الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: سورة حاميم، السجدة. قال رحمه الله: وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: ائتيا طوعا أعطيا، قالتا أتينا طائعين أعطينا. وقال المنهال عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا. ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية. وقال: أم السماء بناها، إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. ثم قال: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى طائعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. وقال: وكان الله غفورا رحيما وعزيزا حكيما وسميعا بصيرا. فكأنه كان ثم مضى. فقال: فلا أنساب بينهم في النفقة الأولى، ثم ينفق في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفقة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. وعنده يود الذين كفروا. وخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين. ثم دحى الأرض، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى. وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين. وكان الله غفورا سمى نفسه بذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله. قال أبو عبد الله: حدثنيه يوسف بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا. عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا. وقال مجاهد: ممنون محسوب، أقواتها أرزاقها، في كل سماء أمرها مما أمر به، نحسات مشائيم، وقيضنا لهم قرناء قرناهم بهم، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، اهتزت بالنبات وربت ارتفعت. وقال غيره: من أكمامها حين تطلع، ليقولن هذا لي، أي بعملي أنا محقوق بهذا. وقال غيره: سواء للسائلين، قدرها سواء. فهديناهم، دللناهم على الخير والشر، كقوله وهديناه النجدين، وكقوله هديناه السبيل. والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أصعدناه. ومن ذلك قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يوزعون، يكفون، من أكمامها قشر الكفر هي الكم، ولي حميم القريب، من محيص حاص عنه أي حاد، مرية ومرية واحد أي امتراء. وقال مجاهد: اعملوا ما شئتم، هي وعيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ادفع بالتي هي أحسن، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: سورة حاميم السجدة، وهي فصلت مكية 54 آية، ولا يشكل ما فيها من ذكر الزكاة الذين لا يؤتون الزكاة، ولها محامل عند أهل العلم، إما أنها فرضت ابتداء في مكة ثم جاء تفصيلها في المدينة، أو أنه أريد بها الزكاة العامة أو زكاة النفوس، أو فرضت في أو أخبر عما سيكون منهم حين تفرض، فإنهم لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وهذه السورة العظيمة هي التي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرها على عتبة بن ربيعة حين جاء يعرض عليه شيئا من الدنيا ويدع هذا الأمر الذي جاء به، بعد أن تزايد أعداد الصحابة رضي الله عنهم وأسلم حمزة، فرجعوا عن وسائل التعذيب والتهديد إلى العرض والإغراء، فانتدب من نادي قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأموال أو الملك أو النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت له، قال: أتأذن لي يا محمد؟ قال: قل وأسمع. فلما فرغ قال: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فاستفتح عليه الصلاة والسلام هذه السورة حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان عتبة عربيا متدبرا، يعلم ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدتك الله والرحم، يعني خشي أن تأتي الصاعقة على قومه، لأنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم إذا قال صدق وإذا توعد أنفذ. وكما سمعنا في الصلاة من ربط بين هذه القصة التي ذكرها أهل السير وبعض المفسرين وما في فواتيح هذه السورة، علم ما فيها من شدة على هؤلاء، وعلم تعظيم القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن لطالب العلم أن يعيد تدبر أوائل هذه السورة وأن يربطها بهذا الحدث الذي كان: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فكشفت بعض ما كان من مساويهم ومن إعراضهم وتعنتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توعدهم، لكن كلمة الله قد سبقت أن الله لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة وبعذاب مستأصل أو مستأصل له. المصنف رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه كعادته ذكر جملة من غريب هذه السورة وما يتعلق بها، ومن ذلك ما نقله عن طاووس يرويه عن ابن عباس فيما وصله الطبري في تفسيره في قوله تعالى: ائتيا، في خطابه للسماء والأرض، طوعا أو كرها، ائتيا قال أعطي، يعني أعطي الطاعة واستسلم. هذا أحد
الوجهين، أو الوجه الثاني ائتيا ما أودعت فيكما، أودعت في السماء من الماء وما أودعت في الأرض من النبات، فكل منهما تعطي ما فيها، وما في السماء كذلك من الأقمار والنجوم والكواكب، أن تبقى خاضعة لربها سبحانه وتعالى. قالت قولا حقيقيا، فلا أقدرهم الله عز وجل عليه. وهذه السورة في موضعين ذكرت نطق من لا ينطق عادة، وهي السماوات والأرض والجوارح، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه من المناسبات بين آيات السورة. قالت أتينا طائعين، يعني أعطينا. نقل ابن حجر رحمه الله عن ابن عطية في تفسيره المحرر قوله أراد الفرقتين المذكورتين جعل السماوات سماء والأراضين أرضا، ثم ذكر لذلك شاهدا قال الحافظ وهي غفلة منه، فإنه لم يتقدم قبل ذلك إلا لفظ سماء مفرد، لأنه قال قبله ثم استوى إلى السماء فسواهن وهي دخان، فقال لها وللأرض، ما قال السماوات ولم يقل الأراضي، قال ولفظ أرض مفرد. ووجه هذا القول من ابن عطية كيف قال طائعين، قالت أتينا طائعين ولم يقل طائعات، ولم يقل طائعات. قال الحافظ نعم قوله طائعين ولم يقل أيضا طائعتين، لم يقل طائعتين. قال عبر بالجمع بالنظر إلى تعدد كل منهما، هذه سبع وهذه سبع، وعبر بلفظ جمع المذكر من العقلاء لكونهم عوملوا معاملة العقلاء في الإخبار عنهم، يعني جاء بجمع المذكر ولم يأتي بالجمع المؤنث طائعات. قال وهو مثل رأيتهم لي ساجدين، إن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، قال ساجدين ولم يقل ساجدات كذلك، هو على هذا الوجه في التغريب. ثم قال رحمه الله وقال المنهال وهو بن عمرو الأسدي صدوق من طبقة الأعمش، واحتج به البخاري، وظاهر النقل عنه هنا تعليقا لكن سيأتي في آخر الخبر أنه رواه البخاري مسندا عنه. قال رجل لابن عباس، هذا الرجل هو نافع بن الأزرق، رأس من رؤوس الخوارج، بل هو رأس فرقة من فرق الخوارج، وهي فرقة الأزارقة التي تنتسب إليه نافع بن الأزرق. جاء كعادة أهل البدع في وقوفهم على المشتبهات، وأحسن في رجوعه لأهل العلم، لكنه ما التزم بهذا العلم ولا بالهدي الذي أرشده إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعل نيته كانت مدخولة، ما أراد الهدي المستقيم، وإنما أراد إما أن يبرز ما عنده من العلم أو أن يشكل ويلغز على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال إني أجد، ويتكلم بشيء من التعالم، فكأنه يعني استقرأ القرآن وعرف ما فيه من المشكلات، وشأنه كشأن صبيغ الأول الذي كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. قال إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، يعني تضطرب وتشتبه، وهي أربع مشكلات، وذكرها. الأولى في وجه الجمع بين قوله تعالى فلا أنساب أي أنساب تنفعهم أو لا أنساب يفتخرون بها يوم القيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يتساءلون يوم القيامة، لا يسأل بعضهم عن بعض لاشتغال كل بنفسه، كما قال عز وجل ولا يسأل حميم حميما، وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قال لا قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. فمن الأزرق يسأل عن الجمع بين نفي التساؤل بينهم مع قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقال ابن عباس في الجواب عن هذه الشبهة فيما رواه المنهال عن سعيد بن جبير ولعله كان شاهدا فهو من أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فلا أنساب في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور، فإذا جاءت الصاخة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. فابن عباس يقول في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك. كأن ابن عباس يقول الحاصل أن القيامة مواطن وأهوال وأحوال، ففي هذه المرحلة لا أنساب بينهم ولا يتساءلون فيها، وليس المراد قطع النسب، ليس المراد قطع النسب، فالأنساب ثابتة، فإما فكل يدعى إلى أبيه يوم القيامة كما جاء في الصحيح هذه غدرة فلان ابن فلان، فالأنساب التي كانت في الدنيا ثابتة يوم القيامة، وإنما المراد لا أنساب تنفعهم كما ذكرنا، لا نسب ولا خلة ولا شفاعة، فقد اتسع الخرق على الواقع. ويفهم كأنه يفهم من سياق هذا الخبر عن ابن عباس أنه يرى أن النفخات ثلاث، نفخة فزع ثم صعق ثم النفخة الأخرى، على أن بعض أهل اللغة إذا قيل إذا عبر بالآخرة فهي فيما لا يزيد عن اثنين، قال النفخة الأولى والنفخة الآخرة ولا يقال الثانية، ثم قال ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ونعم هذا الجواب عنه أن تساؤلهم في موضع وعدم التساؤل في موضع آخر، يعني بعد النفخة الأولى بعد نفخة الصعق لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وهذا ظاهر في الآية فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآية الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ما هي بدايتها؟ قال له إنا كنا قبل في أهلنا، يعني قد يكون هذا التساؤل الذي حصل بينهم يكون في داخل النار يتلاومون، يعني هذا محتمل، يلوم بعضهم بعضا، قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، فهو التساؤل هنا معناه التلاوم، يلوم بعضهم بعضا، لا أن بعضهم يسأل عن بعض ويشفع لبعض وينفع بعض، فيقول هذا كقول فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من الله من شيء. متى قبلها؟ ما لكم لا ترسلون قبلها؟ ما الذي قبلها؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وكانوا يعبدون فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فقد وصلوا إلى 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 النار، فيكون هذا التساؤل بعد دخول النار، احشر الذين ظلموا وأزواجهم ما كانوا يعبدون، سياق الآيات يدل على هذا أن التساؤل الثاني يكون بعد دخول النار، وأما عند الحساب فلا يسأل أحد عنه عند النفخ الصور، كل قد اشتغل بنفسه، فيقال يتساءلون في الأولى أن المنفي التساؤل المنفي هو تساؤل النصرة والشفاعة، وأما الثانية فهو يتساءلون بمعنى يتلاومون ويتخاصم يخاصم بعضهم بعضا، والله أعلم. هذا جواب الشبهة الأولى. وأما الشبهة الثانية قال فيها: ولا يكتمون الله حديثا ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية في قولهم ما كنا مشركين وهم كانوا مشركين. فقال ابن عباس: وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله، يعني يوم القيامة، يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. فلما رأوا أنه يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم طمعوا وقالوا ننفي الشرك، لأنهم تحققوا أن الله لا يغفر أن يشرك به، فقالوا ما كنا مشركين طمعا أن يغفر لهم. قالوه بأفواههم رجاء أن يغفر لهم، فختم على أفواههم حينها فتنطق جوارحهم، فإذا نطقت تحقق قوله سبحانه وتعالى: ولا يكتمون الله حديثا، لا يمكن أن تخفى أعمالهم. وهذا مما يرتبط بهذه السورة: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما كنا مشركين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا، يعني فتنوا بهذا وظنوا أن هذه الكلمة ستنفعهم. وأما ولا يكتمون الله حديثا فهي في سورة النساء في قوله تعالى: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لكن تنقطع هذه الأماني وتنطق الجوارح بما كانوا يعملون، فلا إشكال بين الآيتين والحمد لله. قال: فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. وعنده إذا فضحوا وتكلمت جوارحهم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى. أما الشبهة الثالثة وهي قوله تعالى: أم السماء بناها، إلى قوله دحاها، قال: فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. ثم قال، يعني في هذه السورة، وهذا وجه إرادة هذا الأثر هنا: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أي في يومي الأحد والاثنين، إلى قوله طائعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء، لأنه قال بعد قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، قال بعدها ثم استوى إلى السماء، وثم تفيد التراخي والترتيب. فقال ابن عباس رضي الله عنه في الجواب عن هذا، قال: وخلق الأرض في يومين، أو وخلق الأرض في يومين، يعني غير مدحوه بلا دحو، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسوهن في يومين آخرين، ثم دح الأرض. فالمتأخر فقط دحو الأرض هو المتأخر، وأما خلقها فمتقدم. قال: ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال وهي الإبل والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحى، والأرض بعد ذلك دحى. وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، خلقها ودحوها. وخلقت السماوات في يومين، وبهذا يزول الإشكال. وأما الشبهة الرابعة في قوله وقال تعالى وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى، يعني لم يعد عزيزا حكيما، تعالى الله عن هذا القول، ولم يعد سميعا بصيرا، يعني حمل كان على ما يمضي وينتهي، هذا مقطوع بفساده هذا المعنى، لأن اعتقاده فيه اعتقاد النقص على الخالق سبحانه وتعالى، كيف كان ثم لم يكن وهو الحي القيوم، فعزته دائمة وحكمته دائمة وسمعه دائم وبصره دائم، ولا زال غفورا لعباده رحيما بهم. فقال ابن عباس رضي الله عنه في جواب هذه، قال: وكان الله غفورا سمى نفسه ذلك، وذلك قوله، يعني هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، أي لم يزل كذلك، فإن كان وإن كانت للمضي لكن لا تستلزم الانقطاع، ما يلزم أنها الانقطاع، وإن كانت فعلا ماضيا لكن ما ثبت في الماضي في حقه سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال باق له سبحانه وتعالى. نعم نعم، كان تفيد الدوام والاستمرار، وإن كانت بصيغة الماضي، فلا قال: فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، يعني هو أراد أن يكشف هذه الشبهة بشيء لا يمكن دفعه، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان، فأمره إن إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، إذا أراد أن يرحم رحم، وإذا أراد أن يغفر غفر، ولا يرد أمره ولا إرادته ولا قضاءه ولا مشيئته شيء. فاحتج عليه ابن عباس بهذا المحكم، لأن نفيه عن الباري سبحانه وتعالى يلزم منه النقص، وهذا محال على الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال على وجه النهي بالجزم: فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله، هذه طريقة الراسخين، وأما أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إذا وردت الشبهة يبحث عن جوابها مستشدا متعلما لا معاندا متعنتا، وبهذا ينتفع ويعقد المؤمن قلبه على أنه لا يمكن أن يكون في القرآن اختلاف أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأما وهو كلام الله فلا يمكن، قد يقع الاختلاف في الظاهر في الأذهان، وأما في الحقيقة فيعلمها الراسخون، يرجع إليهم يرجع إليهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لماذا أنزل الله المتشابهات؟ فتنة لمثل هؤلاء، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وكذلك الذي يتبع المتشابه في الأحكام وفي أقوال العلماء ويضرب بعضها ببعض، هذا أيضا من أهل الزيغ، ليست من طريقة الراسخين من أهل العلم. قال أبو عبد الله وهو البخاري: حدثنيه، يعني ما تقدم من خبر سعيد، من خبر المنهال عن سعيد، حدثنيه يوسف بن عدي وهو التيمي المصري، ليس له في البخاري سوى هذا، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة وهو الحريري عن المنهال الذي تقدم، ثم انتقل إلى قوله تعالى: لهم أجر غير ممنون، قال: محسوب، نقله عن مجاهد فيما وصله الفريابي عنه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وردت في هذه السورة وفي سورة التين، غير محسوب يعني لا يحسب عليهم، وقيل غير منقطع أو غير ممنون به عليهم، لأنه من كريم سبحانه وتعالى. أقواتها في قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها قال أرزاقها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل الأرزاق التي ستخرج منها وتكتب عليها قد قدرها الله عز وجل، ولن تتجاوز هذا التقدير الذي قدره سبحانه وتعالى. ولذلك يدعو هذا المؤمن أن يمشي عليها الهوين، ما كتبه الله عز وجل له على هذه الأرض أو منها لن يتخلف، وما لم يكتبه له فلن يصل إليه. بعدها قال في كل سماء أمرها في قوله في هذه السورة فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، قال مما أمر به، مما أمر به الملائكة مما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. كل سماء ماذا يكون فيها في شأن خلقها وشأن من كان فيها من الملائكة عليهم السلام، أو مما أمر به ويوحى به إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأرض. نحسات قال مشائيب من الشوم، هذا في قصة عاد، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات بالنسبة لهم، وهذا ليس من سب الدهر لأنه جاء على سبيل الوصف لهذه الأيام، النهي عن سب الأيام والدهر إنما هو على سبيل التنقص، وأما وصفها هذا يوم حار أو يوم بارد أو شديد الغبار هذا ليس من سب الدهر. قال وقيضنا لهم قرناء، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، قيض للمشركين قرناء من شياطين الإنس ومن شياطين الجن فأضلوهم عن سواء السبيل، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم يعني من الحاضر، زينوا لهم حاضرهم وماضيهم هذا ما بين الأيدي، وأغروهم بالسفاهة في المستقبل، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وإنهم ليصدونهم عن السبيل يعني في المستقبل ويحسبون أنهم مهتدون، أو زينوا لهم أمر الدنيا هذا ما بين أيديهم وأمنوهم مما خلفهم من الآخرة وحملوهم على التكذيب بها، والعكس قد يكون أقرب. تتنزل عليهم الملائكة في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة قال عند الموت، هذا أحد الأقوال أن تنزل الملائكة عند قبض الروح، ويتنزلون عليهم بأمرين، بتأمينهم في المستقبل و بشارتهم بألا يحزنوا على ما وراءهم في الدنيا، ألا تخافوا يعني مما تستقبلون ولا تحزنوا على ما فاتكم. وقيل أن التنزل هذا يكون عند القبر، إذا وضع المؤمن في قبره صاحب الاستقامة تتنزل عليه الملائكة وتطمئنهم، وقيل تنزلهم على المؤمنين يوم البعث إذا بعثوا وخرجوا من قبورهم تنزلت عليهم الملائكة ووجدت عندهم السكينة وأمنوا في هذا اليوم الذي هو يوم فزع في حق غيرهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة وممن تنزل عليهم الملائكة. وتنزل الملائكة لا يختص بهذه الساعة، هذا التنزل الخاص، وهناك تنزل متكرر حتى قبل النزع وقبل القبر وقبل البعث الأقوال التي قدمت، كما في مجالس العلم تنزل فيها الملائكة، وكما في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، وكما في الجهاد فإنها تتنزل على المؤمنين وتجاهد معهم وتنصرهم، ومنهم من يرى الملائكة فقد رآهم بعض الصحابة ورأوا جبريل لما جاء يعلم الصحابة رضي الله عنهم دينهم، وقد لا يرون عند التنزل، ولكن يظهر أثار تنزلهم على قلب المؤمن، ينزلون بنصره، بتأييده، تأييده في فعله، تأييده بقوله، يعني يثبت المؤمن بالقول، كما قال عز وجل: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يسدده الله عز وجل. قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فنزول السكينة على أهل الإيمان خاصة في مواضع الشبه، مواضع الفتن، في أوقات الخوف، لا ملجأ من الله إلا إليه، والله عز وجل من جنوده الملائكة أن ينزلها أو ينزل بعضهم على المؤمن، تنصره وتؤيده وتسكنه وتلطف به. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اهتزت في قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، أي الأرض بالنبات وربت، والربو الارتفاع، ومنه الربا لأنه يتزايد. وما آتيتم من ربا فلا يربو، يعني لا يزيد، فربت. ومن آية أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني هذه مرحلتان: مرحلة الاهتزاز، وهذه لا يعلمها إلا الله. يعني لو ما أخبرنا القرآن أنها تهتز عند وضع البذر فيها ما علمنا، لأنه اهتزاز لا يشعر به المزارع، لا يشعر به الناس، فهو اهتزاز خفي، لكنه مرحلة من مراحل تفلق الحب والنوى في باطنها، ثم ارتفاعه بعد ذلك، كما هو مشاهد في الأشجار وفي سائر النباتات، مما يبذره الآدمي أو مما لا يبذره. قال: وقال غيره، يعني غير مجاهد: من أكمامها، في قوله تعالى: وما تخرج من شجرة من ثمرات من أكمامها. قال: حين تطلع الأكمام جمعكم، وسيعود إلى هذه اللفظة بعد قليل. قال: ليقولن هذا لي، هذه في إخبار الله عز وجل عن الإنسان في تقلبه بين أحوال الشدة والرخاء: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. إذا جاته السعة بدت الفلسفة من عنده، وينسب الخيرات إلى عقله وإلى تدبيره ويغفل، كما قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. يعلم أن كل شيء في قرارة قلبه، لو رجع إلى نفسه علم أن الخير كله الذي هو فيه إنما هو من الله، لكن يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، كما حصل من قارون، قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال: هذا لي، وما أظن الساعة قائمة. قال: أي هذا بعلمي وأنا محقوق بهذا. هذان معنيان في هذه الآية وفي آية قارون، يعني يحتمل أنه هذا بتدبيري أو أعطاني الله عز وجل منه لكن لفضائلي، وأنا مستحق ومقامي عظيم عند الله، وهذا لشدة غفلة الأحمق. وإلا أين كان هو وقارون؟ أين كان؟ وما الذي خلقه؟ وما الذي أخرجه من بطن أمه؟ وما الذي أسمعه وأبصره وهداه لطرق اكتساب المال؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا كان بعلمك، أين أنت؟ أين هذه الخيرات قبل أن تخلق؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن أنت نفسك بشحمك ولحمك ما كنت شيء مذكور؟ نعم، هذه، أيوه، هذه الآية، نعم، هذه وآية قارون. في أي باب؟ ترجمة من نفس الآية، رحمه الله. الله يحسن إلينا وإليكم. قال: سواء للسائلين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في في 4 أيام سواء للسائل. قال قدرها سواء. وما معنى للسائل؟ لمن سأل عن ذلك أو لكل من سعى باحثا فيها عن الأرزاق؟ السائل الطالب، من يطلب رزقه فقد قدر الله فيها كل شيء، سيجد رزقه لن يفوته، يعني ما كتبه الله عز وجل له لن يخطئه البتة، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لذلك ما يسعى فيها المؤمن سعي اللاهث يلهث، إذا قال عز وجل هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا فيما يمشي. وأما في أمور الآخرة يسعى، وسارعوا فاسعوا إلى ذكر الله، يمشي لهوينا وهو موقن أن ما كتبه الله عز وجل له لن يفوت، لو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يمنعوه شيئا كتبه الله عز وجل عليه لن يمنعوا. فيأخذ بالأسباب ويعقد قلبه على اليقين بالله سبحانه وتعالى. قال فهديناهم دللناهم على الخير والشر، هذا في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هنا في الآية هدايتان، الأولى غير الثانية، الأولى هداية إرشاد، هديناهم أرشدناهم، وأما الثانية فهداية التوفيق، لم يقبلوا ولم يوفقوا. قال وهديناه النجدين، هذه هداية إرشاد، وكقوله هديناه السبيل، هذه هداية الإرشاد، إما شاكرا وإما كفورا، هذه هداية التوفيق، لا تكتب لكل أحد، فهداية الإرشاد لكل أحد، ومن لم تصله هداية الإرشاد لا يعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما من حرم هداية التوفيق بالكلية من الكافرين والمشركين والمنافقين فإنهم في النار والعياذ بالله. قال والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدنا. اللهم ارض عن البخاري، يعني يسبح بنا في أمور نجهلها ويعلمنا. قال والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدنا، في بعض النسخ التي سمعنا أصعدنا، أسعدناه يعني الإسعاد، أسعدني يعني أعني، أعناه، أعانه سبحانه وتعالى بالإرشاد. طيب، وإلا بمجرد الإرشاد لا تكتب به السعادة، السعادة إنما تكون بهداية التوفيق بعد أن يوفق، أما هداية الإرشاد ف قال أسعدني بهذه القرار، يعني أعني عليها، فأعانه وأرشده ودله سبحانه وتعالى. أصعدناه يمكن حملها على الصعودات وهي الطرق، وفي الحديث إياكم والجلوس في الصعودات، فكأن المعنى حملناه على طريق الهداية، يعني حمله على طريق الهداية، فمن الناس من يسلكها ومنهم من يأباها كقوم ثمود. قال من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، هدى الله هنا هداية إيش؟ توفيق، وما جاءت إلا بعد هداية الإرشاد، فبهداه مقتدى استرشد. يوزعون في قوله تعالى ويغمى يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، قال يكفون، يعني يساقون ثم يدفعون ويوزعون زمرا، كما قال في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ما معنى يكفون؟ قيل يكف أولهم حتى يصل آخرهم ثم يساقون إلى النار سوقا، يعني يحبس المتقدم حتى يتلاحقون، ثم يعني هناك حشر وهناك سوق هناك زمر هناك كل أمة جاثية، فهي أحوال نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. عاد إلى قوله تعالى من أكمامها، قال قشر الكفرة، وهي أول ما ينشق من طلع النخل أو العنب، وهذا شامل لكل نبات في الغابات والبراري والمزارع، وكمها وكم الثوب بالضم، كلاهما بالضم، كلاهما يقال له كم، كم الثوب وكم النبات، فالأكمام جمع كم، قال هي الكم، يعني هي جمع كم بالضم. ولي حميم في قوله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني قريب، قريب. قيل القريب فيه حرارة، حرارة الحمى، لأنه يثأر لك، هذا وجه الارتباط أظن، يعني كأنه يعني مر علي عند القرطبي أو غيره، يعني حميم لأجل سمي الحميم حميما لأجل هذه، لأنه يهتم لهمك ويثور لثائرتك ويثأر لمصابك. قال من محيص وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، ما لهم مخرج ولا محيط ولا مهرب، وظنوا بمعنى أيقن، حاص عنه، حاد عنه، ما يستطيع أن يحيد عن هذا المصير الذي وصل إليه والعياذ بالله. مرية في قوله تعالى ألا إنهم في مرية منه، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. مرية ومرية واحد، أي امتراء، يعني بالكسر الميم وضمها. وقال مجاهد اعملوا ما شئتم، هذا أمر يراد به الوعيد والتهديد، يعني فكل ما عملت يعلمه الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا. وليس المراد به حقيقة العمل، وإنما يراد به إن عملتم اعملوا فسوف تجزون على ما تعملون. وقال ابن عباس ادفع بالتي أحسن، قاله ابن عباس فيما وصله الطبري، قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، هذه من أخلاق أهل الإيمان التي وصفهم الله عز وجل بها في آية آل عمران في قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، عن كل الناس. قال فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم، يعني كأن العدو ولي حميم. هذه من أعظم آيات الأخلاق والتعامل بين الناس، من استمسك بها ظفر، وهو أمر مجرب، كل يجرب هذا، كل من ثارت نفسه عليك ادفعه بالتي أحسن يسكن ويقترب، وربما صار إلى هذه الدرجة من القرابة والولاية والحميمية. وهذه الآية قيل إنها نزلت في أبي سفيان، فهو كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأذن وأذية، فصار وليا صهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دافعه بالتي أحسن، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والصبر على السفاهة ليس ضعفا، ليس ضعفا، ونقطع بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على سفاهة السفهاء من المشركين والمنافقين، وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت، ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتم. ذلك نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال سئل عنه قال له السائل فلان يسبني ويكثر، قال رد عليه قال لو عضك الحمار تعضه، قال فهذا كذلك. نسأل الله أن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يصلي ويرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا وأهلنا وأولادنا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا وأحببناه فيه ورضي عنا ورضينا عنه في الله عز وجل، وصلى الله وسلم عليه.